بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. أذكار ينبغي أن يعتنى بها في مثل هذه الظروف، ونسأل الله تعالى من خير هذه السحب وما أرسلت به، ونعوذ بالله من شر ما أرسلت به. في مادة الفقه وفي مختصر الإمام الخراقي رحمه الله، كنا في دروس مضت نتكلم على أحكام التيمم، وعرفناه وعرفنا كيفيته، وكنا وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وإذا نسي الجنابة وتيمم للحدث لم يجزه. هذا مبني على كلام سابق، وهو الإنسان إذا كان معه من الماء شيئا قليلا وحاصل له الحدثان الأكبر والأصغر، وخاف العطش وحبس الماء وتيمم ولا إعادة عليه. هذه مسألة انتهينا منها فيما مضى، وكنا وقفنا عند قوله: إذا نسي الجنابة وتيمم للحدث فإنه لا يرفع حدثين، وإنما في هذه الحال لا بد أن يرفع الحدث الأكبر. لكن لو أن الإنسان تيمم للحدثين الجنابة والحدث الأصغر أجزأه، أو نوى استباحة الصلاة، فإنه يرتفع الحدثان. وهذا كله مبني على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعلى هذا لو أنه تيمم للجنابة فإنه لا يجزيه عن الحدث الأصغر إلا بنيته، أما إذا نوى الجمع بينهما فإنه يجزئه لهما، معنى نوى التيمم عن الحدث الأكبر وعن الحدث الأصغر، فإنه يصح تيمم واحد عنهما. ثم قال مسألة: لو أنه تيمم للجنابة دون الحدث أبيح له ما يباح لمن عليه الحدث الأصغر فقط، فيرتفع حدثه الأكبر ويبقى عليه الحدث الأصغر. ومن أمثلة ذلك كأن يقرأ القرآن غيبا من دون مصحف، أو يجلس في المسجد ونحو ذلك، وليس له أن يمس المصحف وليس له أن يصلي، لأنه إلى الآن لم يرتفع حدثه الأصغر. فالتيمم الذي حصل هو لرفع الحدث الأكبر وقد ارتفع. ثم قال مسألة أخرى: لو أن امرأة كانت عليها الدورة فتيممت، فإنها بهذا تطهر ويحل لزوجها وطؤها إذا لم تجد الماء. لكن لو أنها كان عليها قبل الحيض جنابة، فجاءتها الدورة وعليها جنابة، فعليها حدثان كبيران، فإذا تيممت لأجل الحيض والطهارة منه فإنه يرتفع الحدث عن الجنابة وعن الحيض، لأنهما بمعنى واحد فكلاهما حدث أكبر، فيرتفع بنية رفع هذا الحدث. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة: إذا وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة خرج فتوضأ أو اغتسل إن كان جنبا واستقبل الصلاة. يقول: لو أن الإنسان تيمم لفقد الماء ثم وجد الماء وهو يصلي، جاءت سيارة وفيها ماء، فإنه يقطع الصلاة ويتوضأ، لأن الطهارة التي كانت مسوغة للصلاة قد انتفت بوجود الماء، وهو لم ينتهي من الصلاة. أما لو انتهى من الصلاة ثم وجد الماء فإن صلاته صحيحة ولا يلزمه الإعادة. كذلك لو أن إنسانا عادما للماء ثم وهو عليه الحدث الأكبر رجلا أو امرأة فتيمم وشرع في الصلاة ثم وجد الماء فإنه يلزمه أن يقطع الصلاة ويغتسل للحدثين. ثم ذكر مسألة قال: الإنسان المصلي على حسب حاله بغير وضوء ولا تيمم إذا وجد ماء في الصلاة أو ترابا خرج منها بكل حال لأنها صلاة بغير طهارة. هذه المسألة يقول: لو أن إنسان حبس في مكان ليس فيه ماء وليس فيه تراب يتوضأ به ولا صعيد لا بلاط عليه غبار، وإنما مغسول البلاط ومنظف وليس فيه شيء مما له غبار، فصلى بحاله على ما هو عليه بغير ماء وضوء وبغير تيمم صلاته صحيحة. لكن إذا أنه وجد غبار أو وجد ماء أثناء الصلاة فإنه يقطع الصلاة ويتوضأ إن كان الماء قد حضر، أو يتيمم إذا كان التراب قد حضر. ثم ذكر مسألة قال: تغسيل الميت واجب، فلو أنه يمم الميت ثم قدر على الماء في أثناء الصلاة عليه لزم الخروج لأن غسل الميت ممكن غير متوقف على إبطال المصلي صلاته. فيقول: لو أن الميت لم يوجد ماء يغسل به ثم توفر الماء يمم وتوفر الماء أثناء الصلاة عليه فإنه يقطعون الصلاة ويغسلونه ثم يصلون عليه ما دامت الصلاة لم تنتهي. أما لو انتهت الصلاة قبل حضور الماء وقبل توفره فإنه يجزئه حينئذ. يقول المؤلف: إذا أن الإنسان تيمم لفقد الماء ثم رأى أناسا قد قدموا يظن أنه يجد معهم ماء، هل يلزمه أن يطلب الماء ويبحث عنه معهم؟ الذي عليه الكثير من أهل العلم أنه لا يبطل تيممه، وقال بعضهم إنه يبطل، كما لو رأى سرابا يظنه ماء فإنه يبطل، فإذا رأى وصل إليه تبين أنه سراب يحسبه الظمآن ماء. قالوا: لأنه لما وجب الطلب والبحث حينئذ يسقط الحكم وهو صحة التيمم فصار غير مؤثر حينئذ. ثم ذكر مسألة قال: ويبطل التيمم عن الحدث بكل ما يبطل الوضوء ويزيد برؤية الماء، يعني أن نواقض التيمم هي نواقض الوضوء من الخارج من السبيلين ومن النوم ومن مس الفرج ومس المرأة بشهوة ونحو ذلك، وكذلك القيء، فهذه مبطلات للتيمم كما هي مبطلات للوضوء، لكن يزيد التيمم أنه يبطل برؤية الماء المقدور على استعماله، فإذا وجد الماء بطل التيمم. قال: ويجوز التيمم لكل ما يتطهر له بالنسبة لصلاة النوافل، وكذلك مس المصحف وقراءة القرآن وسجود التلاوة أو سجود الشكر أو اللبث في المسجد أو الطواف ونحو ذلك، فكل ما يشرع له الوضوء يشرع له التيمم عند فقد الماء أو عند العجز عن استعمال الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالتيمم يستباح به ما يستباح بالطهارة بالماء، فهو مثل الماء فرضا كان الأمر أو نفلا. المؤلف رحمه الله ذكر بعض المسائل التي قد يكون فيها غرابة وندرة، لكن لا بد من ذكرها لاحتمال أن تقع أو تمر بأحد ويسأل عنها. يقول: إذا اجتمع إنسان جنوب وميت وامرأة عليها غسل حيض وليس معهم من الماء إلا ما يكفي لواحد منهم، فمن يقدم منهم؟ هل هو الجنوب أو الحائض أو الميت؟ قال: إذا كان مملوكا لأحدهم فإنه المقدم، لأن هذا ملكه وهو أولى بملكه من غيره فهو أحق به، فما دام يحتاجه لنفسه فهو أولى، سواء كان الميت أو كان الجنب أو كان الحائض، ولا يجوز له أن يبذله لغيره ما دام محتاجا إليه حاجة واجبة. وإن كان الماء لغيرهم أو ماء مباحا فما الحكم؟ قال: إذا كان ماء لغيرهم وأراد أن يخص به أحدهم فهذا قراره، سواء جعله للميت أو جعله للجنب أو جعله للحائض، فله أن يحدد من يريد. لكن إذا لم يكن للغير وإنما هو مباح، فاختلف أهل العلم في هذا على أقوال. بعضهم قال إنه يقدم الميت فهذه نهايته من الدنيا ويخرج منها مطهرا، وقال بعضهم يقدم الجنب لأنه رجل أو لأن جنابته أخف من الحيض، وقال بعضهم يقدم الحائض لأن جنابتها لأن نجاستها أغلظ من غيرها. وعلى كل فالأمر فيه سعة في هذه الأحوال. ثم ذكر مسألة، قال: إذا كان الإنسان لا يجد الماء وهو يعرف أنه لا يجد الماء الذي يكفي للغسل، وهو وزوجته معه، هل له أن يجامعها ويحدث الحدث الأكبر له ولها وهو يعرف أنه ليس عندهم ماء وإنما عندهم تراب يتيممون به، هل له ذلك؟ قال بعض أهل العلم: ليس له، يكره له ذلك. وقال بعضهم: لا يكره، وهو قول جابر والحسن وقتادة والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر، وهذا هو الأولى، لأن أبا ذر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المؤمن. رواه أبو داود والنسائي. وابن عباس رضي الله عنهما أصاب من جارية له رومية وهو عادم للماء، وصلى بأصحابه وفيهم عمار فلم ينكروه. قال إسحاق: هو سنة مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبي ذر وعمار وغيرهما، فإذا فعل ووجد من الماء ما يغسلان به فرجيهما غسلاهما ثم تيمما، وإن لم يجد تيمما للجنابة والحدث الأصغر والنجاسة وصليا. وهذا من كمال هذا الدين وسعته، وأنه دين يسر وسماحة، ولا يعيق الناس عن حاجاتهم حتى مثل هذه المسائل التي تقع للإنسان في مثل هذه الأحوال، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ثم ذكر المؤلف الإمام الخرقي رحمه الله مسألة، قال: وإذا شد الكسير الجبائر وكان طاهرا ولم يعد بها موضع الكسر مسح عليها كلما أحدث إلى أن يحلها، أو إلى أن يحلها. الجبائر هي ما يوضع على المكسور مثل الجبس ومثل الأعواد التي تربط على العظم من ذراع أو عضد أو ساق أو فخذ أو قدم ونحوها. فهذه العصائب وهذه الجبائر الإنسان إذا وضعها يمسح عليها إذا توضأ، بمعنى أنه يبل يده ويمسح عليها من جميع جهاتها إذا كانت من مواضع الوضوء، وإذا لم تكن من مواضع الوضوء ففي الغسل في الحدث الأكبر أيضا يمسح عليها ويتم بهذا الطهارة، يغسل غير الماء الذي عليه الجبائر أو الجبس أو اللفائف، ويدخل في هذا اللاصق الذي يوضع على الجرح ونحوه، فإذا كان على قدر الحاجة فإنه يمسح به، وإذا زاد عن قدر الحاجة كأن يجعل الجبيرة أكبر من المساحة التي يحتاج إليها فإنه مع المسح يتيمم للقدر الزائد عن الحاجة، فيكون يتوضأ للمواضع السليمة ويمسح على محل الجبيرة ويتيمم للقدر الزائد عن الجبيرة. هكذا قال أهل العلم. وقد روي عن علي رضي الله تعالى عنه قال: انكسرت في إحدى زندي، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه. وحديث جابر في الذي أصابته الشجة، ولأن هذا هو قول ابن عمر ولم يعرف له مخالف من الصحابة. فالمسح على الحائل أبيح له فلا يجب عليه إعادة الصلاة إذا فك هذه الجبائر. فالإنسان لو بقي مدة شهر أو أكثر وهو يمسح على هذه الجبيرة لا حرج، ولا يقال إنها المسح عليها 3 أيام أو يوم وليلة مثل المسح على الخفين، وإنما المسح عليها من حين وضعها إلى أن تحل. هل لا بد أن تكون على طهارة عند شدها أم لا؟ بعض أهل العلم ذكروا ذلك كما ذكره المؤلف في عباراته التي سمعتموها، لكن القول الأرجح في هذا أنه لا يشترط، وهذا هو غالب حال الناس. الإنسان الذي حصل له حادث وأتي به للطوارئ وقد يكون في غيبوبة أو نحو ذلك، لا يقال غسلوا رجليه ووضئوه ونحو ذلك، لأنه في حال هو في حال شدة وكرب، فيسرعون في علاجه ووضع الجبائر عليه وتضميده ونحو ذلك، ولا يطالب الإنسان أن يتوضأ قبل وضع الجبائر، وإنما إذا شدت على ما هو عليه من كونه متوضئ أو ليس متوضئا فإنه يكتفي بالوضوء لأعضائه الأخرى والمسح على الجبيرة إذا كانت قدر الحاجة، وإذا كانت زائدة عن الحاجة فإنه يتيمم لها. ثم ذكر المؤلف وهو الشارح ابن قدامة رحمه الله مسألة للفرق بين المسح على الجبائر والمسح على الخفين، وقال: فرق بينها من 5 أوجه. أحدها أنه لا يجوز المسح عليها إلا عند الضرورة، عند الضرر بنزعها وهي الجبائر. والخف خلاف ذلك، فإنه إن كان مقيما يوما وليلة وإن كان مسافرا 3 أيام بلياليها. والأمر الثاني هو أنه يجب استيعاب الجبائر بالمسح لأنه لا ضرر في تعميمها، بخلاف الخف فإنه يشق والمسح يكون على أعلاه. والأمر الثالث هو أنه يمسح على الجبيرة من غير توقيت بيوم وليلة ولا ثلاثة أيام، لأن مسحها للضرورة فتقدر الضرورة بقدرها. والأمر الرابع أنه يمسح عليها في الطهارة الكبرى بخلاف الخفين، فإنها لا بد أن تنزع ولا يمسح عليها في الحدث الأكبر. والأمر الخامس أنه لا يشترط تقدم الطهارة على شدها في إحدى الروايتين على ما اختاره جمع من أهل العلم. يقول: لو انقلع ظفر إنسان أو كان بأصبعه جرح خاف إن أصابه الماء أن يزرق الجرح جاز المسح عليه، نص عليه الإمام أحمد. ومثل هذا يدخل في مسائل استعمال المرهم ووضعه على الجرح، أو وضع الدواء المانع من وصول الماء إلى البشرة، فإن هذا في حكم الجبيرة وفي حكم الجبس ونحوه إذا احتيج إليه. فيضع الإنسان المراهم على الجرح ويمسح عليها إذا كان وصول الماء إليها يضر بهذا الجرح، وكما هو معلوم أن وصول الماء إلى الجروح يؤخر برأها. هذه جملة المسائل المتعلقة بالتيمم، وهو من المسائل المهمة التي نحتاجها كثيرا في حياتنا اليومية، وقد تكون تشعبت وكثرت مسائلها. وما ذكرناه من المسائل كلها تقع لكن على قلة أو كثرة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.